أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا في الحصة السابقة أن المقدمة تنقسم إلى عقلية وشرعية، وذكرنا أن المستهدف من هذا التقسيم هو بيان أن هناك جدلاً في المقدمة الشرعية، أنها داخل في محور النزاع، هل يبحث عن وجوبها الغيري أو لا يبحث عن وجوبها الغيري. المرحوم النعيمي قال أنها خارجة عن محور النزاع ولا يبحث عن وجوبها الغيري، وذلك باعتبار أن الشرط الشرعي أو المقدمة الشرعية باعتبارها جزءا من المأخوذ به، أو بعبارة أدق باعتبارها مقدمة داخلية. وقد سبق أن قلنا أن المقدمة الداخلية خارجة عن محور البحث والنزاع. أما تصوير كونها مقدمة داخلية فبهذا الشكل، قال أننا إذا حللنا المأمور به سنجد أنه ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول هو ذات العمل، ذات الصلاة، والجزء الثاني الصلاة المقيدة بالطهارة. وبعبارة أخرى، ليس المأمور به هو الصلاة كما يتوهم بالوحدة الأولى، بل بالتحليل يرجع إلى جزئين. الجزء الأول هو هذا الفعل الخارجي، هذا الطقس الذي يمارسه الإنسان، والجزء الثاني هو عبارة عن التقييد، يعني الحصة الخاصة وليس مطلق العمل. العمل الخارجي معنى كلي يشمل كل صلاة سواء كانت بطهارة أم لا، بينما إذا قلنا أن المأمور به هو الصلاة المقيدة، عندئذ سيتضيق هذا الكل، فلا يشمل إلا ماذا؟ إلا مصاديق معينة، لا يشمل الطهارة، وإنما يشمل مصاديق معينة متشخصة بالطهارة. فلذا قال أن القيد خارج وليس جزءا من المأخوذ، وإنما هذا القيد بحكم قيديته سيصنف مصاديق الصلاة إلى صفين، إلى صلاة بلا طهارة وإلى صلاة مع طهارة. صار واضح أو لا؟ عندئذ إذا كان المأمور به جزئين، الجزء الأول ذات العمل والجزء الثاني التقييد والاتصال، صار واضح أو لا؟ نأتي إلى الجزء الأول الذي هو واجب بالوجوب النفسي. نجد أن ذات العمل مركب، وهذا المركب ينحل إلى أجزائه، لأن وجوده عين وجود أجزائه بالأصل، فوجوبه النفسي سينبسط على أجزائه، على الركوع والسجود والفاتحة والتوحيد وإلى آخره. ومن ثم كانت الأجزاء كما ذكرنا سابقا كانت واجبة بالوجوب النفسي، وإذا أتينا إلى الجزء الثاني وهو الاتصاف أو هو التقييد أو هو التحصيص، سنجد أنه معنى بسيط لا أجزاء له في الخارج، ليس معنى مركبا، ولكن نجد من زاوية أخرى أن هذا المعنى البسيط لا وجود له في الخارج، كما هو معنى انتزاعي وجوده بوجود من شئت. الفوقية، الفوقية لا وجود لها مستقل عن وجود السقفية، وإنما هي معنى انتزاعي وجوده بوجود السقف، فلذا بمجرد أن ينتهي السقف تنتهي الفوقية. صحيح. الأمر عندئذ حينما يتعلق بهذا العنوان المنتزع حتما سيتعلق به منشأ انتزاعي، لأن وجودهما واحد. بنفس التبرير الذي ذكرناه في انسحاب الوجوب النفسي على أجزاء المركب بالنسبة إلى ذات العمل، بأي تبرير قلنا أن الوجوب النفسي ينبسط على الأجزاء؟ بأي تبرير؟ باعتبار قلنا أن وجود المركب هو وجود الأجزاء، فلو أمكن أن نتعقل أن وجود المركب هو وجود مستقل عن وجود الأجزاء، انبسط الوجود النفسي على الأجزاء؟ أكيد لا. فعلة الانبساط وعلة الشمول، شمول الوجوب النفسي المتعلق بالمركب، شموله لأجزاء المركب هي ماذا؟ هي أن وجود هذا وجود هذه، لا فرق بين وجود هذا وبين وجود ماذا؟ إذن حينما نأتي إلى الجزء الثاني التحليلي من المأمور به، نجد أيضا لا وجود مستقل له، وإنما وجوده بوجود من شاء. فالأمر النفسي به بالحقيقة أمر بمن شاء انتزاعه، أمر بالبيت. ومن ثم كانت مجموعة القيود داخلة في الأمر النفسي، وينبسط عليها الأمر النفسي كما ينبسط على مجموعة الأجزاء. صار واضح أو لا؟ فإذا كانت الطهارة أمراً نفسي مأمورة بالأمر النفسي، حينئذ كانت مقدمة داخلية، وإذا كانت مقدمة داخلية قلنا لا معنى لأن يبحث عنها في وجوبي في مبحث وجوب المقدمة الغيري، باعتبار أنه يلزم اجتماع وجوبين على متعلق واحد، وهو محال ببيانات متعددة لكن لم يستعرضها المصنف. إلى هنا واضح. المحقق الأصفهاني يقول هذا الكلام غير مقنع، هذا الكلام غير مقنع، وذلك باعتبار أن هذا القيد حينما نأتي إلى الطهارة، هذا القيد ما هي نسبته إلى الغرض؟ هل هي نسبة الاقتضاء إلى الغرض أو أنه نسبة أخرى؟ وبعبارة أخرى، لا بد أن نتعرف على واقع العلاقة بين العمل الخارجي وبين الغرض الخارجي. ما هي العلاقة بينهما؟ العلاقة هي نسبة السبب إلى المسبب ونسبة المقتضي إلى المقتضى، كعلاقة النار مع الإحراق. يعني هذا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر والتقرب، الصلاة قربان كل تقي ومعراج المؤمن وما شاكل، إذا كانت هي المصلحة في تشريع الصلاة، نجد أن علاقتها مع الصلاة في الخارج إنما هي علاقة ماذا؟ علاقة المسبب مع سببه، علاقة المسبب مع مقتضيه. يعني أن الصلاة الخارجية، أن العمل الخارجي، الفعل الذي يمارسه الإنسان في الخارج تكون نتيجته ويكون أثره هو ماذا؟ هو المصلحة الخارجية. وبعبارة أخرى هذه المصلحة التي كانت مبدأً من مبادئ الأمر وسبباً من أسباب الأمر هي على مستوى وجود الخارجي، نجد أنها لا توجد في الخارج إلا من خلال العمل الخارجي وهو الصدق. صحيح أولا. فإذا كانت الطهارة بالنسبة إلى المصلحة كالصلاة بالنسبة إلى المصلحة، فحينئذ لابد أن يكون تكون الطهارة مأمورة بالأمر النفسي على غرار الصدق. معلش سنقدم داخليا بالمعنى الأعم. بعد الالتفات إلى أن المرز النائيني وإن قال بانحلال الوجوب إلى المقدمة، بانحلال الوجوب النفسي إلى المقدمة، ولكنه مع ذلك لم يسمها مقدمة داخلية فقط، وإنما قال مقدمة داخلية بالمعنى الأعم تمييزا لها عن المقدمات الداخلية التي هي أجزاء المركب. هذه صار منشأ انتزاع، مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، وأجزاء المركب مقدمة داخلية وفقط. مو بالمعنى الأخص، المهم مو بالمعنى الأعم، المهم صار عندنا نمطين من المقدمات الداخلية. نمط هو عبارة عن أجزاء المركب، ونمط آخر عبارة عن منشأ الانتزاع الذي هو القيم. المرحوم الأصفهاني قال إذا كانت الطهارة كالركوع، إذا كانت الطهارة كالسجود، إذا كانت الطهارة كالسورة الفاتحة، إذا كانت الطهارة كالتشهد والتسليم، في أنها تحقق هذا الغرض في الخارج، في أنها سبب أو جزء من السبب في تحقيق هذا الغرض بالخارج، إذن فوجبت بالوجوب النفسي على غرار وجوب الأجزاء بالوجوب النفسي، ولا معنى عندئذ لتسميتها بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام. واضح أولاد كرام؟ صار واضح؟ أنت إنما أسميتها مقدمة داخلية وكأنك تريد أن تفصل بين الأجزاء وبين ماذا؟ وبين القيود، في حين أنه إذا كانت القيود مع الأجزاء سواسية تقتضي المصلحة في الخارج، القيود مع الأجزاء معا يؤثران في وجود المصلحة في الخارج، يعني كما أن الركوع زائدا السجود زائدا التكبير زائدا الفاتحة بهذا التركيب المعين هو الذي يكون سببا في وجود المصلحة، نقول لا، ليس هو السبب، هو جزء من المقتضي بالإضافة إلى جزء من المقتضي آخر وهو الشروط. هذا المجموع المكور هو الذي يوجد المصلحة، وحينئذ يجب الوجود النفسي كما يجب الركوع. لأي اعتبار وجب الركوع؟ باعتبار أن الركوع إنما وجب بالوجوب النفسي. هاي المسألة لابد أن ننتبه لها، أن الوجوب النفسي يخضع لقانون وهو أنه يتعلق بكل ما يوجد المصلحة، فحينما يتعلق الوجوب النفسي بالركوع باعتبار أن الركوع يساهم في التأثير في وجود المصلحة، حينما يتعلق الوجوب النفسي بسورة الفاتحة باعتبار أنها تساهم في التأثير في وجود المصلحة. فأنت حينما تقول أن الطهارة واجبة بالوجوب النفسي تقصد أنها تساهم في وجود المصلحة، فإن قصدت ذلك فلتكن مقدمة داخلية، سيكون هناك، لا يكون هناك أي فرق بينها وبين ماذا؟ وبين الأجزاء، على قدم المساواة معا وباشتراكهما يؤثران في إيجاد المصلحة. صحيح. هذا إذا قلت أن الشروط إنما هي تساهم في إيجاد المصلحة، وحينئذ لا داعي لأن تقول بأن التقييد داخل، فإذا كان داخلا كان واجبا بالوجوب النفسي، فإذا كان واجبا بالوجوب النفسي كان من شر انتزاعه واجبا. كل هذه العملية لا داعي لها. قل القيدة كما أن ذات العمل قد دخلت ومنها انحل إلى الأجزاء، قل أن القيد داخل ومنه ينحل إلى ماذا؟ إلى كل القيود. صحيح أو لا؟ وإن قلت لا أن الشرط له دور وأن ذات العمل لها دور، ذات العمل بالنسبة إلى الغرض مقتضي وسبب كالنار بالنسبة إلى الحرارة، وأما الشروط فليس مقتضي وإنما مصحح ومهيئ لتأثير المقتضي. بدي أضرب مثال حينما نأتي إلى الاحتراق. احتراق مجموعة عوامل إذا جمعت يتحقق الاحتراق، وهو النار ومماسة النار للمحترق للورقة وعدم رطوبة الورقة. صحيح النار هي التي تؤثر وهي التي لا تؤثر، إذا مست الورقة أثرت النار وإذا انفصلت عن الورقة لم تؤثر، فتجد أن المؤثر هو النار والمماسة شتكم؟ المماسة مماسة النار مع الورقة تكون شرطا في عملية التأثير، لا أن المماسة هي التي تؤثر. المؤثر دائما وأبدا هو النار، غاية ما هنالك لا يقع التأثير إلا ضمن شروط، من الشروط المماسة مع الورقة، من الشروط عدم الرطوبة في الورقة. وإلا إذا كانت الورقة مرطوبة النار لا تؤثر، وإذا كانت الورقة جافة النار تؤثر. من جفاف يؤثر، الجفاف يهيئ الأرضية لتأثير النار، فيبقى التأثير لمن؟ للنار. ودور الشرط إذن ما هو؟ دور الشرط أنه يهيئ القابل لتقبل التأثير أو يهيئ المقتضي لأن يؤثر، يصحح تأثيره. ففرق بين دور المقتضي وبين دور الشرط. فأنت يا أيها المرزى النائلي إن قلت أن الفعل بالنسبة إلى المصلحة مقتضي وسبب، يعني الذي يؤثر في انوجاد المصلحة هو الصلاة هو الصوم، وأما الوضوء والطهارة وأمثالهما من المقدمات والشروط فهذه تهيئ المناخ المناسب لتأثير الصلاة، بس يبقى المؤثر من الصلاة والطهارة. لا تكون بهذا البيان لا تكون الطهارة واجبة بالوجوب النفسي. لماذا؟ لأن قلنا أن الوجوب النفسي يتعلق بأي شيء؟ بخصوص السبب وبخصوص المؤثر في وجود المصدر. وأنت بهذا البيان جعلت من الشروط الشرعية ماذا؟ لم تجعلها مؤثرة وسببا ومقتضيا، وإنما جعلتها مصححة للتأثير، يعني أن هذا المؤثر لا يؤثر دائما وأبدا وإنما في ضمن ظروف ومناخ معين. هذا المناخ من اللي يهيئه؟ تهيئ الصلاة، تهيئ الطهارة. وحيث اختلف دور الشرط عن دور الأجزاء لم يكن معنى لأن يتعلق ماذا؟ لأن يتعلق الأمر الأمر النفسي. لماذا؟ لوجود قانون، وهو أن الأمر النفسي لا يتعلق إلا بماذا؟ إلا بالموجد للمصلحة. باعتبار ليش ستسألني تقول لي لماذا؟ نقول باعتبار أنه هو مبدأ الحكم. من تجي ترجع أنت بشكل مقلوب تصعد لي فوق
تجد أن العلم بالمصلحة هو الذي كان السبب في الحكم النفسي. الحكم النفسي بأي شيء؟ بالذي يوجد المصلحة، صحيح؟ فهذا الأمر لا يدعو إلا إلى موجده، إلا إلى موجد المصلحة. فإذا افترضت أن الشرط ليس مقتضياً وليس مؤثراً وإنما مصحح لعملية التأثير، يهيئ مناخاً مناسباً لعملية التأثير. أشبه ما تكون أنت حينما تهيئ مناخ معين مناسب في البيت للدراسة ولعملية التفكير، بس يبقى المفكر من هو؟ أنت، مو الهدوء الموجود بالبيت ولا التدفئة الموجودة بالبيت. أي صحيح، هي شروط وعوامل تساعدك وتهيئ لك أجواء مناسبة للتأثير. صار واضح أو لا؟ حينما تأتي إلى استعمال الدواء الذي يوجب الصحة ويقتل الجرثوم، من هو؟ هو الدواء، ولكن بشروطه الخاصة، أن يكون بعد الغذاء، أن يكون 4 مرات باليوم. فالذي أثر هو 4 مرات باليوم، الذي أثر هو بعد الغداء، لا، الذي أثر هو الدواء. ولكن يا دواء، الدواء في مناخه المناسب. المناخ المناسب من هي؟ هي أي بعد الغداء 4 مرات في اليوم، تغسل الملعقة، تشرب ماء مثلا كثير، إلى آخره. فدائما نجد أن هناك فارقا بين مهمة الشر وبين مهمة المقتضي. كل منهما يمارس دورا غير الدور الذي يمارسه الآخر. صار واضح أو لا؟ والوجوب النفسي إنما يتعلق بالموجب للغرض ولا يتعلق بالمصحح للغرض. الذي يوجد الغرض هو الصلاة، أما الطهارة فلا توجد الغرض. الطهارة تصحح قابلية المصلحة للوجود أو تصحح عملية التأثير. يعني هذه الصلاة تفقد فعاليتها وتفقد تأثيرها متى؟
إذا فقدت الطهارة.
هي التي لا تؤثر، ومع الطهارة هي التي تؤثر.
شوفوا، واللي يتحكم الشرطة
بوجود الشر تؤثر، بعدم وجود الشر هي لا تؤثر. بس مع ذلك الذي يؤثر والذي لا يؤثر ياه مو وجود الشرط وعدمه. الذي يؤثر في المعلول والذي يفقد التأثير في المعلول ياهو نفس
الشرط، ولكن ببركة وجود الشرط وعدمه مختلف. فلا بد أن نميز. يقول على هذا بعد لا معنى لأن تقول أن الطهارة واجبة للوجود.
لماذا؟ باعتبار أن الشرط الشرعي عندئذ شي يكون ما يكون هو المؤثر. فإذا ما يكون هو المؤثر ما يكون مشمول بالوجوب، ويبقى يقول على هالبيان راح يواجهنا سؤال، وهو أنه إذن ما الفارق بين الشرط الشرعي والمقدمة العقلية؟ إذا افترضنا أن الشرط الشرعي ليس هو المؤثر وإنما هو المصحح لعملية تأثير المقتضي لتأثير الصلاة،
فصار الشرط الشرعي حكم قطع المسافة، صحيح ولا لا؟
حكم أي مقدمة عقلية. ما هو الفرق الفارق بين الشرط الشرعي وبين الشرط العقلي؟
واضح أو لا؟ الجواب، الفرق الفارق مو أكثر من أن الشرط العقلي يلتفت إليه العقل والشرعي لا يلتفت. فرد شرط خفي ما نعلم به،
مثل افترض مثل ما في استعمال الدواء، أكو استعمال الدواء وأكو شروط عقلية.
أنت تروح تشتري من الصيدلية، فمو يجي الدكتور يقول لك روح اشتري من الصيدلية، صح لو لا؟ العقل يلتفت أنه يريد يستعمل دواء كل شيء سوي، يكون شوي زحم جنابه يروح يشتري المسعد الزوج.
صحيح لو لا؟
واكو شروط لا طبيه.
شنو يعني شروط طبيه؟ بمعنى انك انت لا تلتفت اليها وحدك، الطبيب يرشدك لها
هاي 3 مرات باليوم بعد الاكل قبل الاكل
وامثالها. هاي من اللي يلفت نظرك
نفس القضيه.
والا من حيث الدور هو دور واحد، الدور هو دور واحد في الشرط الشرعي وفي الشرط العقلي على حد سواء، كل منهما يكون مصححا لعملية تأثير المقتضي في إيجاد المصلحة، وإنما كان أحدهما شرعيا والآخر كان عقليا في بهذا الموجب، أن واحد منهما يلتفت إليها العقل والثانية منهما لا يلتفت إليها العقل فيبينها الشرع.
هذه أولها.
إذن حصيلة الإجابة الأولى للأصفهاني يقول أنك إذا افترضت الشروط مقتضية كما يقتضي المصلحة ذات العمل، إذا افترضت الشروط سبب كما كان ذات العمل سببا،
وعندئذ كانت الشروط واجبة بالوجوب النفسي بنفس الشكل الذي تجب فيه الأجزاء والمركب. وإن قلت لا، أن هناك دورين مختلفين، دور يؤديه الشرع وآخر يؤديه العمل، الدور الذي يؤديه العمل هو الاقتضاء والتأثير والإيجاد، والدور الذي يؤديه الشرط هو تصحيح التأثير.
عندئذ شو يكون الكلام؟ يكون الكلام يختلف. بعد الأمر النفسي لابد أن نجد مساحته. وين؟ وين يتعلق الأمر النفسي؟ الأمر النفسي يتعلق فقط بالمقتضي، فيتعلق فقط بذات الأمر. وأما بالشرط فلابد أن نلتمس لوجوبه دليلا آخر غير الوجوب النفسي. ومن ثم يدخل في محور النزاع، واجب بالوجوب الغيري او ليس واجبا بالوجوب الغيري. صار واضح او لا؟ الجواب الثاني والمناقشه الثانيه للمرحوم الاصفهاني يقول سلمنا بما تقول يا ايها الميرزا ان التقييد جزء تحليلي. صحيح، ولكن هذه النقلة من كون التقييد جزء ومن كونه مأمورا به إلى كون القيد أيضا مأمور به بالأمر النفسي، هاي إحنا للنعم نعيد. شلون دخل على الخط؟ شلون دخل بالمسألة؟ قال التقييد جزء وحيث أنه منتزع فلا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه، إذن فإذا كان واجبا كان منشأ انتزاعه.
الأصفهاني يقول لها إحنا من أمن فيه؟ ليش؟
التقييد جزء قبول إن غض النظر طبعا، وإن ناقشناه بالمناقشة الأولى بعد ما عدنا تقييد، لو التقييد والقيد داخل مرة واحدة لو اثنين انطبقت. التقييد جزء هذا واحد، اثنين أن التقييد عنوان انتزاعي صحيح، التقييد واجب بالوجوب النفسي هم قبول، أما كونه إذا كان واجبا كان القيد واجبا هاي منع،
هي مقدمة خارجية،
يصير القيد مقدمة خارجية لمن؟
للمقيد.
كما أن الطهارة مقدمة خارجية للركوع، لو مو مقدمة خارجية
وكذلك.
إذا تقول أنه وجود العنوان متوقف على وجود منشأ انتزاع، نقول وجود الجزء متوقف على وجود الطهارة، فمعنى ما عندنا مقدمة خارجية. شلون يعني؟ ومو أكثر من أن التقييد يكون جزءاً كالركوع غير،
أما القيد ليش يصير جزء؟ يكون مقدمة خارجية، كما أنه مقدمة خارجية لسورة الفاتحة،
ومقدمة خارجية لذات العمل،
ويبقى المقدمة خارجية للتقييم.
يبقى تقول أنه ما يمكن أن يوجد هذا التقييد إلا بوجود منشأ انتزاع. نقول أم لا يمكن أن يوجد ذات العمل إلا بوجود المقدمة، لأنه معنى مقدمة يعني شنو؟ لأنه معنى مقدمة هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن أن وجود المقدمة متوقف على وجود، لا يوجد ذات إلا بوجود هذا. فكما نتعقل كون الطهارة مقدمة خارجية لأجزاء الصلاة، فلنتعقل أنها مقدمة خارجية، أنها مقدمة خارجية علما للجزء التحديدي وهو صار واضح، من دون أن نقول أن الأمر النفسي ينسحب على القيد. ومع هذا فالأمر النفسي يبقى في إطار التقييد فقط ولا ينسحب على القيد. عندئذ بقي القيد مقدمة خارجية، وإذا كان مقدمة خارجية أمكن أن يدخل في محل النزاع أنه واجب بالوجوب الغيري أو لا. معنى ذلك النتيجة عند الأصفهاني ما هي؟ النتيجة عند المرحوم الأصفهاني أن النزاع يشمل كلا من المقدمة العقلية ومن المقدمة الشرعية. والنتيجة عند الأصفهاني أن المقدمة الخارجية لا يخرج منها الشرط الشرعي، والشرط الشرعي يبقى مقدمة الخارجية. أو يتحول إلى مقدمة داخلية بالمعنى الأخص. هذه بالمعنى الأعم، هذه الحالة البرزخية بين المقدمة الخارجية وبين المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص، هذه في الحالة ما جدنا نفهمها. لو مرة واحدة نقول أنها مقدمة داخلية بالمعنى الأخص كما بينا في البداية، أنه تكون الشروط مقتضية لوجود الغرض، ومن ثم تكون مقدمة داخلية كالأجسام. وإما أن نقول لا، وإما أن نقول أنها مقدمة خارجية، فإذا كانت خارجية كانت مشمولة بالنزاع، لأن النزاع إنما هو في المقدمات الخارجية، من دون فرق بين أن تكون هذه المقدمة الخارجية من أن تكون مقدمة عقلية أو تكون مقدمة، من دون أي فرق بينهم. صار واضح ولا؟ قال هذا شنو نعيد القراءة أيضا ترجمة نعم الأخوة بعضهم طلب شوية إعادة الموضوع، فإحنا عرفناه في البيان بالتطبيق. هم تحبون عيدة أو لا؟ قال ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا الأصفهاني، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. المناقشة الأولى، شوي انتبه حينما أنا أبدي أشرح لعبارات أنا وأقرأ، صار واضح أو لا؟ رأسا أنت اكتبها يعني. أما المناقشة الأولى يقول فلأن هذا القيد الشرعي المفروض دخوله في المأمور به بالأمر النفسي، أي يكون مأمورا به بالأمر النفسي، أي ينبسط عليه الواجب الوجوب النفسي، لا يخلو هذا القيد الذي تدعي أيها المرزى أنه واجب بالوجوب النفسي، لا يخلو حاله، لا يخلو حاله بالنسبة إلى الغرض الخارجي، إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض، يعني يكون مقتضياً لوجوده كالأجزاء، كما أن الأجزاء، كما أن المركب، كما أن ذات العمل بالنسبة إلى الغرض الخارجي شو تكون؟ تكون مؤثرة ومقتضية وسبب في وجود الغرض. ولا من اللي يوجد النهي عن الفحشاء والمنكر؟ ومن الذي يحقق المعراجية؟ ومن الذي يحقق قربان كل شيء؟ هي الصلاة. فإما أن تكون الطهارة كالصلاة في تحقيقها الغرض، فلن تكون واجبة كالصلاة. بعد شنو هاي منشأ انتزاع، ومن منشأ الانتزاع أقول عنوان منتزع، ومن العنوان المنتزع ننتقل لمنشأ الانتزاع. كل هالعملية ما لها داعي، لأنه حتى قانون يقول أن الأمر النفسي يتعلق بكل شيء يوجد ويؤثر في وجود المصدر. فبعد شنو يصير حكم الطهارة؟ حكم الصلاة أصلاً من دون أي فرق بينهم. صار واضح ولا؟ قال إما أن يكون دخيلاً في أصل تحقق الغرض من المأمور به، بمعنى أنه يكون مقتضياً لوجوده، وإما أن يكون دخيلاً في فعلية الغرض من المأمور به، يعني أن تأثير المأمور به في إيجاد الغرض لا يكون فعليا إلا بالشرط، مو أن الشرط هو المؤثر، وإنما التأثير ما يكون فعال إلا متى؟ إلا بالشرط. فلو نجعل الشرط هو المؤثر، لو نجعل شنو؟ شرط في فعالية المؤثر. طبعا هم من يكون المؤثر فعلي اعتيادي الغرض، مش راح يصير فعلي، راح يوجد. اما اذا قلنا ان فعالية المقتضي مجمدة، بعد اكو غرض بالخارج؟
لا،
مثل ما النار متأثر بعد ماكو احتراق، اللي اذا عبر فعلية الغرض يصير التباس. الشرط شرط في تأثير المقتضي، مصحح لتأثير المقتضي، موجب لأن يكون التأثير المقتضي فعليا بعد أن كان بالقوة، بعد أن كان مجمدا. خب بمجرد ما يكون تأثير المقتضي فعليا شو يصير عندك؟ يصير عندك وجود المعلول اللي هو الغرض، ايش راح يكون؟ راح يكون فعلا صحيح، ولا ثالث لهم. بعدنا بالإشكال الأول الآن. فإن كان الشرط الشرعي من قبيل الأول، يعني أنه كان مقتضياً لوجود المصلحة في الخارج، فيجب أن يكون مأموراً به بالأمر النفسي. لماذا؟ باعتبار أن الأمر النفسي إنما يتعلق وإنما يوجه للمقتضي وللمؤثر الذي يوجد الغرض، وهذا صار مؤثر. فكما أنه يتعلق بذات العمل بالصلاة، فصار يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأقيموا الطهارة، الاثنين يحقق النهي عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الطهارة تنهى عن مو أن الطهارة شرط في فعالية الصلاة بالنهي عن الفحشاء والمنكر. واضح لولا؟ قال فإن كان من قبيل الأول فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، ولكن مو بالتوجيه اللي أنت ذكرته يا أيها المرزا.
وبعد قد المرزا يجي يقول له احنا قلنا أنه مأمور به بالأمر النفسي، لا، يقول له بشكل آخر وبصياغة أخرى، وهو أنه مأمور به مباشرة.
بعد مو أنه عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه، في عملية طويلة عريضة
ما بداية.
كما أن الأمر النفسي يتعلق بذات العمل، يتعلق بذات الطهارة مباشرة. بعد مو بالتقييد ومن خلال التقييد ننتقل للطهارة. هذه العملية، هاي الآلية مو صحيحة. الآلية الصحيحة إذا افترضنا أن الطهارة دخيلة في الغرض كيف؟ أن يتعلق بها الأمر المباشر. إن الصلاة والطهارة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هيك يصير. أقيموا الصلاة والطهارة، هيك يعني من تقدير الكلام هيك يصير. مو أنه أقيموا الصلاة يعني صنف من الصلاة. فنجي لذاك الصنف نشوف شنو الخصوصية اللي مصنفته. هاي الخصوصية عنوان انتزاعي. إذا عنوان انتزاعي ما لها وجود إلا بوجود منشأ انتزاعها. فإذا هي كان مأمور بها كل منشأ انتزاعها يصير مأمور بها. وتعال شوفها في البرمة طويلة عريضة من دون داعي. قال ولكن هذا استدراك دفع وهم قد يتوهم المتوهم أنه المرزا أيضا قال بالوجوب النفسي. قال ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لا بد أن يكون الخاص بما هو خاص، يعني مع خصوصيته. جاي فسرها وهو المركب من المقيد والقيد، فيكون القيد والتقييد مع الداخلين مباشرة. والسر في ذلك واضح. ليش؟ قال لأن الغرض يدعو، الغرض العلة يعني العلم بالمصلحة، الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادتي وإلى الأمر بما هو واف بالغرض، يعني بما هو محقق للغرض. صحيح. فإذا افترضنا الطهارة محقق للغرض، إذا افترضنا الطهارة مقتضي للغرض، فالغرض في مقام علته يدعو إلى الأمر بالطهارة. باعتبار هذا العلة تلاحظ أن الطهارة أيضا توجدها، والصلاة وحدها لا تكفي، فلا بد أن يصير الأمر بالصلاة والطهارة. صح؟ قال لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض، وما يفي بالغرض حسب الفرض هو الخاص بما هو خاص، أي ليفسرها أي المركب من المقيد والفعل. لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به، وهو يعني دخول التقييد، يكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به، لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا، ليس ذات الصلاة المأمور بها هي وحدها دخيلة في الغرض. مو هذه النتيجة اللي المرزا يقول. المرزا يقول أن الواجب النفسي ياهو الواجب النفسي أولا وبالذات الصلاة الخاصة. يعني شنو الصلاة الخاصة؟ يعني مصاديق الصلاة، ولكن مو كل مصاديق الصلاة. بس من يصير المصاديق بالنتيجة الأمر علما موجه
الصلاة
لمصاديق معينة من الصلاة،
فما موجه علما للقيد للطهارة، وإنما بالتحليل يرجع على الطهارة. المصنف يقول ماكو داعي لا أصلا مباشرة يوجه الأمر للصلاة محقق، وأنه يوجه لحصة خاصة من الصلاة. هاي الحصة بعد فراغ كونها مأمور بها نعرف أنه شلون تتحصصها، تتحصص بالطهارة، فمعناه الطهارة هم مأمورة بالأمر النفسي. لا، ليصير واضح لنا. قال لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخينا في الغرض، وعلى هذا الاحتمال فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية. فتسمية مثل هذا الجزء حينئذ بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم بلا وجه،
بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق،
بل هو مقدمة داخلية بالمعنى الخاص.
كما لا وجه لتسميته بالشرط، يقول تسميته مقدمة داخلية بالمعنى العام لا وجه له.
كما لا وجه لتسميته بالشرط،
بعد لا يصير شرط ولا مقدمة برزخية، وإنما مقدمة داخلية حقيقية.
هذا إذا افترضنا أن المقدمات إنما هي مؤثرة،
وإن كان من قبيل الثاني والذي هو شأن الشرط، يعني الاحتمال الثاني هو الصحيح، لأن الشرط هو المؤثر في فاعلية الفاعل، مو أنه هو الفاعل، مو أنه هو المقتضي، الشرط هو الدخيل في اقتضائية المقتضي المصحح لفاعلية الفاعل. قال فهذا هو شأن الشرط، سواء كان شرطا شرعيا او عقليا، يرهن واحد. ومثل هذا لا يعقل ان يدخل في حيز الامر النفسي، اذا كان دوره هذا لا يعقل دخوله في حيز الامر النفسي. لماذا؟ قال لان الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إرادة ذات ما يحقق الغرض ويقوم به في الخارج، يعني ويكون مسببا عنه في الخارج. وأما ما له دخل في تأثير السبب وما له دخل في تأثير المقتضي، أي في فعلية الغرض، لأن قلنا إذا المقتضي صار مؤثر يصير الغرض موجود بالخارج وفعلي، فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب،
وإنما يصير في طول ذات السبب.
الغرض حينئذ يدعو إلى تعلق الأمر وين؟ بذات السبب وبذات المقتضي الذي هو ماذا؟ الذي هو الصلاة. ثم نجي نبحث، اكو بعد دعوه الى المقدمات وما
صار واضح حولها.
اما في عرض واحد يعني بالوجوب النفسي يكون شامل للمقتضي ولشروطه،
يقول هذا معقول،
صار واضح حولها. واما بل الذي يدعو الى ايجاد شرط التاثير لا بد ان يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الاصلي وينتهي اليه، وهو الشوق مثلا، المنبثق من الشوق النفسي، والشوق النفسي منبثق منين؟ من الغرض الاصلي. ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، وانما الفرق ان الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعليه الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به، إما بالصيغة الخبرية أو لا بصيغة الأمر، بس الأمر لجعل الشرطية مو أمر إهنا باعتبار واجب غيره،
صار واضح أو لا؟
أما بالأمر المتعلق بالمأمور به أن يأخذه قيدا فيه كأن يقول صلي عن طهارة، أو بأمر مستقل كأن يقول تطهر للصلاة، وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة فيه تكون الإرادة فيه تبعية، وكذا الأمر به يكون تبعيا لا أصليا.
شنو نسخكم؟ أكو واحد عنده تكون
أو لا تكون الإرادة إلا تبعية.
المهم أبو زحاف بالعبارة كن يصح لها،
إما تكون الإرادة تبعية أو لا تكون إلا تبعية، صار واضح أو لا؟
نقص لنا شنو العبارة عليه؟ شنو؟ وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات السبب حتى يكون مأمور به الأمر، بل إرادة تبعية وكذا الأمر.
كلها ما موجودة.
وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات السبب حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه تبعية وكذا الأمر به. فإن قلتم، يقول إذا افترضت أن الإرادة المتعلقة بالمأمور به النفسي، أن الأمر النفسي المتعلق متعلق بذات العمل وليس متعلقا بالطهارة، فمعنى إذا صلي بلا طهارة شو يصير؟
يسقط الأمر المأمور.
إذا صليت بلا طهارة يسقط الأمر،
يقول
نعم باعتبار المأمور به النفسي ياهو هو الصلاة فقط، فأنا إذا أجبت الصلاة بلا طهارة يسقط الأمر النفسي،
فيصير بعد وجوب الشرط لا فيه.
قال فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط، قلت
يأتي الكلام عنهم إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بكرة ندرس.